أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بأحكام المستحاضة، وأن الغسل للمستحاضة بالنسبة إلى المتوسطة وبالنسبة إلى الكثيرة أنه لا بد أن يكون الغسل قبل الفريضة لتكون الفريضة عقيب الغسل، ولذلك يعبر عنه الفقهاء بالمعاقبة، أي أنه يعقب الغسل الصلاة، لا يكون فصل بينهما. ثم قلنا أنه يجوز أن تأتي بالنوافل أيضا بالرواتب، ثم قلنا أيضا قام الإجماع أنه يجوز لها أن تغتسل لصلاة الليل وتكتفي بهذا الغسل لإتيان الفريضة الفجر، هذا كله ما تقدم. الآن نأتي لمسألة أخرى، هل يجوز للمرأة أن تغتسل لإتيان عبادة مشروطة أو أمر مشروط بالطهارة، أو لا يختص الغسل بالفرائض اليومية وما تقدم الكلام فيه؟ هذا هو البحث. وعلى فرض الجواز، هل يجوز الاكتفاء بهذا الغسل لإتيان الفرائض أيضا أو لا يكتفى به فلا بد من غسل جديد؟ فالمسألة التي يذكرها السيد الماتن إنما يبحث من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هل يجوز الغسل لإتيان غايات أخرى مشروطة بالعبادة أو لا يجوز؟ لو فرض أن هذه المرأة، السيد الوالد ذكر في أحد الفروع السابقة، يجوز للمرأة أن تغتسل لصلاة جعفر ثم تأتي بصلاة الرواتب بهذا وتكتفي بهذا الغسل لصلاة الفريضة. وقد ذكرنا سابقا أيضا لو اغتسلت لإتيان الطواف ثم لصلاة الطواف، وهل تكتفي بهذا الغسل لإتيان الفريضة أو لا بد من غسل جديد لإتيان فريضة الظهرين أو فريضة العشاءين؟ هذا البحث. هذا فالبحث من ناحية الأولى، يجوز أن تأتي بغسل لإتيان غايات أخرى مشروطة بالطهارة. هذه الأيام كلها فيها صلوات مندوبة، المرأة المستحاضة تغتسل لإتيان الصلوات المندوبة في هذه الأيام، هذه صحيح من عندها أن الغسل يختص بالفرائض وليس عليها أن تأتي بهذه المندوبات. وعلى فرض جواز ذلك، هل إن هذه هي الناحية الأولى، هل يجوز لها الاكتفاء بهذا الغسل لإتيان الفريضة أم لا بد من غسل لإتيان الفريضة، غسل آخر لإتيان الفريضة؟ هذه هي الناحية الثانية. أما الناحية الأولى فقد ادعي الإجماع عليه، وظاهر جمع كثير من الفقهاء على جواز ذلك، وعباراتهم سنذكرها إن شاء الله، إنهم يجوز للمرأة المستحاضة أن تغتسل لغايات مشروطة بالطهارة، صلاة مندوب، طواف مندوب، صلاة الطواف وغير ذلك من الغايات المشروطة بالطهارة. والدليل على ذلك هو إطلاقات الأدلة، هذه المرأة إنما وردت فيها روايات تبين حكمها، كما أن هذه الروايات التي وردت تبين حدثية المستحاضة وتبين رافعية الحدث أيضا بالغسل والوضوء، تبين أنها مطلقة تشمل كل غاية مشروطة بالعبادة. أما الاقتصار بالفرائض إما لأهمية الفرائض أو لخصوصيات أخرى سيأتي بيانها، فلا نستفيد من الأدلة بأن الغسل والوضوء يختص فقط بالفريضة، ولا يصح لها أن تأتي بغسل أو وضوء لإتيان غاية أخرى من الغايات المشروطة لهذا. نفس الدليل، المفهوم من هذا الدليل الذي ورد لبيان حال المستحاضة من حيث الحدثية ومن حيث الحكم فهي التي تبين، هذه الروايات تبين حدثية الاستحاضة، تبين أيضا رافعية هذا الحدث، وهي مطلقة تشمل لكل غاية مشروطة بالطهارة باختصاص بالفريضة، وإنما ذكرت في الروايات الفريضة والمكتوبة وغيرها لأجل أهمية هذه الفريضة. نعم أن الحكم الذي ذكرناه لا بد من تعقيب الفريضة للغسل، نعم لا بد من مراعاته، وإلا لو فصل الطويل بعد وقت طويل بين الغسل والفريضة واحتملت وجود حدث جديد في البين واستمرار الدم في البين لا بد لها من غسل آخر للفريضة، هذا أمر آخر. ولكن لو اطمأنت أنها لم يأتي الحدث من بعد ذلك وفعلت ما فعل ما يجب عليها من التحفظ والتلوث وأمثال ذلك، كلها عملت وصلت بالصلوات المندوبة لأجل غسل أتت به ووضوء أتت به ثم حل وقت الفريضة، لا يحتاج إلى غسل آخر بل تكتفي بذلك الغسل وتأتي بالفريضة. هذا هو البحث. فالبحث الأول هو أنه يجوز لها أن تأتي بالغسل وبالأغسال لإتيان غاية من الغايات المشروطة بالطهارة. ذكرنا ذلك في صلاة الليل، هذا واحد من الأمثلة. ذكرنا ذلك في الطواف وصلاة الطواف هو مثال آخر. نتعدى من ذلك، نأخذ بإطلاق الأدلة إنما يشمل كل غاية مشروطة بالطهارة. فلو أرادت أن تأتي بالصلوات المندوبة في هذا الشهر وفي شهر رمضان تغتسل وتأتي بالصلوات طبقا للروايات الشريفة، ولا بد أن يكون لكل صلاة وضوء. نعم هذه كل ركعتين من الصلاة لا بد لها من وضوء، هذا هو أصل المطلب ونوع والدليل عليه. نذكر ما ذكره الفقهاء. صاحب الجواهر يستشكل في المقام، هل أن استشكاله صحيح أو لا؟ نذكره. جواز الاغتسال قبل الفجر هو الناحية الأولى، لغاية أخرى مشروط بالطهارة. هو المثال ضرب السيد الماتن بالغسل قبل الفجر، نحن نعممه لكل الأوقات في نصف النهار. تريد أن تأتي بصلوات مندوبة، تريد أن تأتي بطواف مندوب، يجوز لها أن تغتسل لهذه الغاية المشروطة وتأتي بالفريضة بهذا الغسل، وسيأتي في الناحية الثانية. فقد صرح به جماعة منهم الشهيد في الروض، قال لو أرادت الصلاة في غير الوقت أي صلوات المندوبة اغتسلت لأول الورود وكمل وعملت باقي الأفعال لكل صلاة، كل صلاة تعمل الأعمال التي تقدمت تحتشي تتحفظ وغير ذلك كلها، والوضوء لكل ركعتين كل هذا صحيح بكو. وقال في كشف الغطاء وفي غير الرواتب تجمع بين كل نافلتين. أما الرواتب اليومية فقد ذكرنا سابقا بأنه يجوز لها بالغسل للفريضة أن تأتي بنافلتها، نافلة الظهرين ونافلة العشاءين، وعمل كل ما تجمع بين كل نافلتين بغسل، ولا يبعد الاكتفاء في الورود بالغسل الواحد، غسل واحد للورود في هذه العبادات يكفي هذا اتيانه. نعم الوضوء لكل ركعتين استقدم سابقا، يجب الوضوء لكل ركعتين بالغسل الواحد، ولكل واحدة وضوء. هذا ما ذكره الشيخ الكبير في كشف الغطاء رضوان الله عليه. قال الشيخ الأنصاري قدس سره الأقوى مشروعية العبادة لها. كلام الشيخ أعم من كلام السيد الماتن، ولو كان السيد الماتن يذكر عبادة الشيخ عبارة الشيخ الأنصاري لكان أوضح. مشروعية العبادة لها قبل دخول الوقت فتغتسل ويرتفع به حكم حدثها، فهذه طهارة تنزيلية ترتفع حكم حدثها إلى أن يأتي وقت الفريضة، فهل يجوز لها أن تكتفي بهذا الغسل أم عليها غسل آخر؟ ويسأتي الكلام في الناحية الثانية. هذا هو المدعى، والدليل عليه أن نصوص الباب كما تتكفل حدثية الدم. عرفتم كيف فصل الروايات هذا الحدث، حدث الاستحاضة، وقسمته إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة، ولكل واحد منها علامات وخصوصيات بالتفصيل الكامل. حدثية الدم المذكور تتكفل بيان رافعه أيضا، وهي نفس الروايات تتكفل رفع هذا بيان رفع هذا الحدث بالغسل الواحد للمتوسطة، بالأغسال الثلاثة للكثيرة، بالوضوء لكل صلاتين، هذه بيان رافع الحدث وهو الغسل والوضوء واحتمال الاقتصار، هذا عام مطلق يشمل كل عبادة لا تختص بالفرائض. أما احتمال الاقتصار على خصوص مواردها، إذ إن الروايات وردت بالفرائض، الفريضة فريضة الصبح، فريضة الظهرين، فريضة العشاءين، اقتصار على ما وردها ما مواردها من الفريضة والرجوع في غيرها إلى إصالة عدم المشروعية خلاف المتفاهم العرفي. نحن لو طرحنا هذه الروايات على المتفاهم العرفي، يرى العرف بأن الروايات تكفلت حدثية الحدث وتكفلت برافع الحدث، حينئذ لم يكن له أي تقييد حدث ورافع لهذا الحدث. وردت الروايات في الفريضة هذا لأجل الأهمية لا لأجل الاقتصار على الفريضة، وفي غيرها نرجع إلى أصالة عدم المشروعية، ليس عندنا هذا الشيء خلاف المتفاهم العرفي منها. إذن مفهوم العرفي منها أن حدثية الدم ترتفع بالغسل والوضوء، هكذا استفدنا من الروايات، من دون خصوصية للفريضة اليومية، وإنما ذكرت في الأدلة من باب كثرة الابتلاء بها، فيجوز لكل غاية مشروطة بالطهارة. لو أرادت أن تأتي بهذه الصلوات المندوبة المشروعة في شهر رمضان، في أيام شهر رمضان، في شهر شعبان وفي غير الأيام، جاز لها أن تغتسل وتأتي بالصلاة هذه المندوبة، وإذا كان الوقت ميسورا وحفظت نفسها يجوز لها الاكتفاء بهذا الغسل لإتيان الفريضة كما سيأتي، سواء حصلت الطهارة الحقيقية أم الطهارة التنزيلية. لو فرض أن هذه المرأة اغتسلت ثم صلت ركعتين من النوافل ثم طهرت طهارة كاملة من الحدث، أي حدث الحيث، ما كنتم تقولون الطهارة التنزيلية مثل الطهارة الواقعية؟ فلا فرق بينهما، الطهارة الحقيقية والطهارة التنزيلية، وهو مقتضى سهولة الشريعة المقدسة أيضا، هذا هو الدليل على ذلك. نعم قد يشكل في الغايات الموسعة، هذه لو كانت الغايات مضيقة ربما نقول هذه صحيح، هذه وقت معلوم لهذه الصلاة وفريضة بعد هذه الصلاة، يمكن أن نجمع بينهما بغسل واحد. أما إذا كانت الغايات موسعة في أول الصبح عند طلوع الشمس، يجوز لها أن تأتي بركعتين ثم تغتسل في هذا، ثم بعد ذلك تأتي بفريضة الظهر. هذه الغايات الموسعة، هل يمكن أن نكتفي بالغسل هذا لأجل إتيان تلك الغايات الموسعة، أو نجعل الغايات الموسعة في وقت ضيقها لنجمع بينها وبين الفريضة؟ هذه المسألة ترتبط إن شاء الله في بحث التيمم، في جواز البدار وعدم جواز البدار. إن قالوا بجواز البدار في الواجبات الموسعة فلا إشكال في الحكم، يجوز لها أن تأتي في أول الوقت صلاة المندوبة من أول طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس، يجوز لها أن تأتي بركعتين، غاية موسعة، فتأتي بها في أول الوقت وتحفظ نفسها حينئذ إلى وقت الفريضة. وإن قلنا بعدم جواز البدار في الغايات في مواردها، حينئذ هذا الحكم يشكل فيه، لكن هذا البعض سيأتي في بحث التيمم إن شاء الله. حينئذ نعم قد يشكل في الغايات الموسعة، لأن الرافعية الاضطرارية تختص بحال الاضطرار، والاضطرار إنما يحصل في حال في آخر الوقت لا أنه يحصل في أول الوقت، فلا بد من تأجيل ذلك إلى آخر الوقت حتى يحصل الاضطرار ويتم الغسل حينئذ ويصح الغسل. ولذا لو انقطع الدم بعد فعل الوظائف وجب تجديد الطهارة، هذا واضح. لكنما الكلام في هذا الجواز هذا أيضا موضع بحث، فإن قلنا بجواز البدار يصح هذا، وإن قلنا بعدم جواز البدار هذا الأمر يرتبط بذلك الحكم، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. لكن يمكن دفعه بأن ظاهر كلامهم هو العموم، كلمات الفقهاء التي نقلنا بعضا منها هو العموم بلا فرق بين الغايات الموسعة والغايات المضيقة. فلو فعلت في أول الوقت وهي عبادة وغاية موسعة ولم تؤجل هذه الغاية إلى آخر الوقت واقتصلت لهذه الغاية جاز لها، ولا إشكال فيه. كلامهم لها من كلماتهم لها من العموم والإطلاق يشمل كلا القسمين كما سيأتي بيانه. وإن تأمل في الجواهر فيه فقال قدس سره قد يشعر تصفح عباراتهم في المقام وفي توقف الصوم على ذلك أي الغسل بأن طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع للأفعال الصلاتية. يعني إذا جاز الغسل للصلاة يجوز هذه الغايات، وإلا لا يمكن أن تأتي بلا غايات منفصلة عن الصلاة. إلى أن قال فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شيء من الغايات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة فتعمل ما عليها من الأعمال ثم تستبيح بذلك غيرها، فاقتصر على وقت الفريضة، تغتسل للفريضة للوقت ثم تدخل في الغايات الأخرى، قبل الوقت فلاش لها أن تعمل شيئا، لا يستباح لها ولا يجزئها الاغتسال والوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا. هذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله. إلا أن الصحيح ما ذكر أن تلك الروايات التي وردت في الاستحاضة تكفلت حدثية الاستحاضة كما تكفلت رافعية هذا الحدث، ولا تقييد بالنسبة إلى هذه الرافعية والحدثية، أينما حل الحدث يجوز رفع هذا الحدث بالطريقة التي بينها الشارع الأقدس، فحينئذ يجوز لها أن تأتي بكل عبادة وكل غاية مشروطة بالطهارة. إلا أن الصحيح ما عرفت من جواز ذلك، وإن أمكن الإشكال في الغايات الموسعة والتوقف فيها له وجه والاحتياط لا يترك. لو أتت بها المرأة بعبادة موسعة في أول وقتها واغتسلت لهذه العبادة جاز لها أن تأتي بها، ولكنما هذه لأجل أنه لا يجوز البدار في الغايات الأحكام الاضطرارية يتوقف بعض الفقهاء، والتوقف فيه مجال، والاحتياط أنه إذا وصل في آخر الوقت تغتسل الفريضة. هذا هو هي الناحية الأولى. الناحية الثانية في الاكتفاء بالغسل لصلاة الفريضة، اغتسلت لغاية مشروطة بالطهارة كما تقدم، هل يجوز أن تكتفي بهذا الغسل لإتيان الصلاة صلاة الفريضة مع عدم منافاته لوجوب تعقيب الصلاة به؟ نعم، لو كان ابتداء النهار وصلاة الظهر في نصف النهار هذه لا يتصدق عليه تعقيب الصلاة، إذ لا بد من ملاحظة هذا، يجب تعقيب الصلاة للغسل، هذا التعقيب لا بد من ملاحظته. لو كان نصف النهار والظهر بعد ذلك بنصف ساعة أو أكثر من نصف ساعة يجوز لها لوجوب تعقيب عدم منافاته لوجوب تعقيب الصلاة له، فهو كذلك للإطلاق، أي يجوز الاكتفاء بهذا الغسل للدخول في صلاة الفريضة مع مراعاة جميع الأحكام منها حكم التعقيب. وقد عرفت في المسألة الثالثة أن ذكر صلاة الليل في مورد الإجماع من باب المثال لا الخصوصية، قلنا أنه يجوز لها أن تغتسل لصلاة الليل وتكتفي بهذا الغسل لإتيان فريضة الفجر نفس الكلام يجري في المقامين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، بناء على وجوب خصوص مقدمة موصلة، ذكر في بحث الأصول أن المقدمة تجب مطلقة شرعا أو عقلا أو غير ذلك، بحث طويل في وجوب المقدمة. ذكر بعضهم أن المقدمة الموصلة هي التي تكون واجبة. بناء على هذا، إذا أتت بغسل مقدمة، الغسل مقدمة للدخول في الفريضة، بغسل في غير وقت الفريضة وأرادت أن تأتي بالصلاة بهذا، هذا غير صحيح، إذ هذه المقدمة لا تكون واجبة فعليها إعادة الغسل، إذ لا تعتبر هذه المقدمة موصلة فلا تجب هذه المقدمة. لم يكن وجه للاكتفاء بالغسل لعدم فعل الغاية بعده الموجب لبطلانه، فيجب تجديد الغسل للصلاة، ولكن المبنى والبناء كلاهما موضع نقاش ذكرناه في بحث الأصول. من قال بأنه فقط المقدمة الموصلة واجبة وليست بقية المقدمات، بحث طويل. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية. ذكر جمع من الفقهاء أنه يجب عليها اتيان الصلوات أغسال الثلاثة للمستحاضة للأغسال النهارية، يجب عليها في صحة صومها، أنما يجب عليها اتيان الأغسال النهارية بلا خلاف، كما استظهره في الحدائق وعن المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح إنه مذهب الأصحاب، وعن جامع المقاصد والروض وحواش التحرير ومنهج السداد والطالبية الإجماع عليه، وفي المبسوط إسناده إلى رواية أصحابنا، هو العمدة هذه، أنه هناك رواية، هذه الرواية هي العمدة في الباب. أما الإجماع فيمكن مناقشته بأنه هناك خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، فالإجماع لا اعتبار به، يمكن أن يكون مدركيا لأجل هذه الرواية. والرواية هي صحيح علي بن مهزيار عليه رضوان الله عليه على رواية الكافي، رويت بنسخ مختلفة، أنقله على نسخة الكافي. كتبت إليه مضمرة من ناحية المكتوب إليه امرأة، ولكن المعروف أن علي بن مهزيار كتاباته مع الإمام الجواد صلوات الله عليه، ومثل علي بن مهزيار لا يكون مضمرا، رجل ثقة قدير لا يعتمد، يرد هذا. امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك. هذه هي الصحيحة. أشكل على هذه الصحيحة بإشكالات عديدة، هل هذه الإشكالات صحيحة أو لا؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله.